بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى اللهم على رسول الله. الكلام على الأجيال أو أقسام الأجيال الموجودة الآن كلام مهم جدا، ونحن نمر بمرحلة تغيرات كبيرة. هذه مرحلة تغيرات مع الأسف كثير من الناس ما ينتبه لها إلا بعد ما تستحكم التغيرات. دائما الإنسان يعيش في وسط ما ينتبه إيش المؤثرات أو إيش التغيرات اللي جالسة تصير بالوسط، يلمس مخرجات التغيرات بس. عارف يعني والله مثلا صار في شبكات تواصل وصار أكثر الشباب يجلس وقته على شبكات التواصل، عنده إنه هذا هو المتغير اللي صار، بينما هذه واحدة من آثار التغير. نعم هي أثر من آثار التغير وهو مصدر باعتبار آخر، لكن الفكرة إنه كثير من الناس ما يدرك حقيقة التغيرات التي تحدث في العمق إلا بعد مدة طويلة. يعني الآن متى يؤرخ خلنا نقول للمحطات التاريخية؟ مين اللي يؤرخ المحطات التاريخية؟ اللي عايشين في تلك المحطات ولا اللي بعدهم؟ عادة اللي بعدهم، صح؟ فيقول لك مثلا في القرن الماضي كان في أبرز 5 أحداث صارت وترتبت عليها تغيرات. طيب اللي كانوا عايشين وقت الحرب العالمية مثلا، جيد؟ اللي كان عايشين وقت الحرب العالمية أكيد أنه لو تقول له إيش التغير اللي صار يقول لك إيش التغير اللي صار، ما بقي حجر على حجر، تمام، بس من هذه الجهة. لكن من جهة التأثير على المجتمعات والآثار الاجتماعية والآثار الفكرية ما رصدت ولا انتبه إليها على حقيقتها وصورتها الشمولية إلا بعد مرحلة. الآن مثلا المجتمع الأوروبي كان مجتمع متدين، بعد مدة من عقود أو خلينا نقول حتى أكثر من قرن صارت النتيجة أنه أغلب المجتمع أو كثير جدا المجتمع صار ملحد أو لا دين، جيد؟ طيب كان في محطات متعددة حصلت غيرت في المجتمع إلى أن وصلت إلى هذه النتيجة. وقت ما تصير أحداث تلك المحطات ما ينتبه الناس إيش مدى تأثير تلك المحطة على عمق المجتمع وعمق التفكير وعمق. ولذلك دائما خلينا نقول المتميزون في التفكير هم القادرون على التقاط المشهد الحالي من بعد وتوقع ايش يترتب عليه وملاحظة بعض الآثار. يعني مثلا خلينا ناخذ شبكات التواصل، ايش التغيرات اللي حدثت بسبب شبكات التواصل؟ مو هذا موضوع انا ولا راح اتكلم فيه، بس بقول لك شيء واحد، يعني باخذ شيء واحد. ايهما اخطر، شبكات التواصل من ناحية الوقت، ضياع الوقت، او من ناحية المحتوى اللا اخلاقي الاباحي الموجود فيها، او من ناحية تغير مصادر المعرفة؟ انا بالنسبة لي تغير مصادر المعرفة اخطر شيء، جيد؟ يعني اقصد مقدار التأثير وعمقه، كون مصادر المعرفة انتقلت من ثقل معين الى ثقل اخر، هذا معناه انه ما يدخل ضمن تفاصيل المعارف سيتغير بتغير المصادر المؤثر عليها، واضح؟ إيه بس عادة لا، يعني تطرح قضية إنه والله في محتويات، ليش في ناس تافهين في شبكات التواصل مؤثرين غير جيدين، تمام كله صح، لكن في أكبر من ذلك، إنه كبر الصورة شوي، هو في تغير لمصادر المعرفة أساس. طب إيش يترتب عليها هذا؟ هي هذه الفكرة، إنه الإنسان كيف يفكر بعد التغيير. إحنا الآن إذا تسأل واحد تقول له مثلاً إيش التغيرات اللي صارت؟ خلينا إحنا نتكلم عن شريحة ضيقة، ها؟ شريحة ضيقة، مي كل الناس، مو كل المسلمين، يعني شريحة ضيقة اللي هي خلينا نقول شريحة الأجيال المهتمين خلينا نقول مثلا بقضايا الدعوة والأمة الإسلامية والإصلاح تمام؟ مختلف بمختلف التوجهات الإسلامية. يعني إيش التغيرات اللي صايرة على مستوى الأجيال؟ كل واحد حيذكر لك مشكلة من المشكلات، اللي هي المشكلة احنا قلنا مشكلات هذه الجزئية هي عبارة عن آثار أو مفردات تغيرات، بينما اللي جالس يصير أعمق من كذا بكثير جدا. أنا ما أتكلم عن أحداث الآن، أتكلم عن تأثيرات، عن أثر الأحداث. إيش هي الأحداث اللي جالس تصير؟ برضو مو هذا موضوعنا، ولا هي أكثر بكثير من أن يحاط بها في مثل هذا الموقع، يعني في من مختلف حزم المؤثرات الخارجية موجودة فكري، بكل النواحي. لكن احنا نتكلم الان عن ايش الاثر اللي صاير على الاجيال في هذا الشريحة الخاصة اللي احنا نتكلم عنها. ايش اللي صاير؟ انا اعتقد انه نحن نقدر نقسم الاجيال هذه الى ثلاثة اجيال، هذا الان غير تقسيم كتاب الى الجيل الصاعد، وان كان حيشترك معاه في بعض الاشياء، لكن هذيك نظرة وهذه نظرة الان. لا، جيل الصاعد يتكلم عن عموم الجيل، الان لا، يتكلم عن جيل، عن شريحة معينة من الجيل مهتمة بالعلم الشرعي، بالدعوة، بالإصلاح في خلينا نقول تحت مظلة إسلامية أيا كانت طريقتها. إيش اللي صاير أو إيش أنواع الأجيال الموجودة؟ يمكن أن نقسمها إلى ثلاثة كما ذكرت. القسم الأول هم جيل من أصحاب التجارب السابقة، ولما أقول أصحاب التجارب ما أقصد سيك عابر خفيف، يعني والله واحد مثلا درس في معهد شرعي لمدة سنة، ما أقصد هذه أصحاب تجارب سابقة، صحيح؟ أقصد أصحاب تجارب أنه عاش عمر في هذه القضية، يعني إما أنه يعتبر من كبار السن الآن في المشاريع الإسلامية، زي الآن مثلا الرموز، يعني مثلا أعمارهم 60 50 45، جيد، أو حتى من دونهم اللي هم في أعمار ما بين 30 إلى 40، يعني أقل من 30 وتقول عاش تجربة سابقة، يعني ربما قليل جدا، ناس استثنائيين يعني يكونوا دخلوا من مبكرا يعني. فهذا الشريحة، هذا قسم، هذا الآن له تحديات وله إشكالات وله. قسم ثاني اللي هو اللي يعني أطلقت عليه كذا سريعا في الجيل الصاعد، أو مو سريعا، أقصد أطلقت عليه بتوافق جزئي مع ما أقوله الآن، الجيل العائر. الجيل العائر المقصود فيه هنا هم شباب من جنسين طبعا، ما بقول أصحاب تجربة، لكن عاشوا في الجو الإسلامي الخاص، يعني عاشوا في حلقات التحفيظ والمحاضر التربوية، وكان لهم مشاركات أو مساهمات بسيطة. فهذول مثلا تلقاه يعني إذا كان عمره الآن 25 24، شباب الجامعة 22 21، تلقى مثلا من يوم عمره 15 أو شيء دخل في مثل هذه البرامج، جيد، أو تلقى ناس منهم الآن ما تعرف على هذا المجال إلا من خلال البرامج الإلكترونية، فتلقى من 5 سنوات مثلا داخل صناعة المحاور، أكاديمية زاد كذا، البرامج مساق، فاهم؟ فهذه شريحة الآن، هذول ما لهم تجارب سابقة، وفي نفس الوقت قطعوا شوط في الاهتمام العلمي المعرفي، لحقوا شيء من الشيء اللي على أرض الواقع في التجارب أو سواء كانت علمية، دعوية، إصلاحية، أيا كان. القسم الثالث اللي هم الجيل الصاعد، وبرضه ما أقصد فيهم الجيل الصاعد بالتحديد اللي في كتابي للجيل الصاعد، لكن بهذا الاعتبار اللي الآن أعمارهم يعني من خلينا نقول 15 إلى تقريبا 20، تقريبا هذا العمر اللي هم غالب علاقتهم بهذه الشريحة الخاصة هي علاقة إنه أبويا كان، واضح، أو يعني لحقت سنة تحفيظ، يعني ها ما يعرفوا شيء عن إيش التجارب السابقة، إيش اللي صار، ما لهم خبرة، ما لهم، بس بما انه البرامج الالكترونيه الان كثرت فتلقاه شارك له في برنامج برنامجين شيء، تو بدا يتعرف يعني. فهذه ثلاثه اجيال مختلفه. الشريحه الاولى فينا نقسمها الى قسمين. قسم الرموز اللي هم مشايخ كبار، قاده حركات الى اخره، رموز. والقسم الثاني اللي هم ايش، ما هم رموز لكنهم الشباب العاملين، يعني الشباب العاملين اللي زي ما قلت لك، إذا احنا اعتبرنا الرموز غالبا تكون أعمارهم فوق 45، فهذول اللي أعمارهم ما بين 30 إلى 40 تقريبا. طبعا التقسيم ليس على اعتبار عمري، ولما أن الأغلب من الرموز يكون أعمارهم كذا، والأغلب من الشباب، عموم الشباب أعمارهم دون ذلك. هذا الشريحة الأولى نقسمها إلى قسمين. يوجد تحديات لكل شريحة من هذه الشرائح، تحديات لكل شريحة من هذه الشرائح. الشريحة الأولى بقسمها الأول هناك عدة تحديات. قسمها الأول اللي قلنا الرموز، التحدي الأول برأيي هو تحدي الفجوة الهائلة بينهم وبين الأجيال اللاحقة، سواء أدركوها أو لم يدركوها، وسواء اعترف من أدركها منهم أو لم يعترف. هي ثلاثة أقسام. قسم منهم لم يدركوا، لا يزال يظن أنه إذا جلس في المسجد راح تجلس أمام الجموع، أو يعني يحيل عدم جلوس الجموع فيما لو لاحظ التغير إلى مشكلتهم ومشكلته هو، أو إلى ما يعرف ليش. هذا القسم الأول. القسم الثاني أدركوا المشكلة ولكنهم لا يريدون الاعتراف أن هناك مشكلة. القسم الثالث أدرك واعترف، أدرك واعترف. هاي ثلاثة أقسام ضمن القسم الأول من الشريحة الأولى. واضح؟ نقول الشريحة الأولى الأجيال السابقة أصحاب التجارب ينقسمون لقسمين، الرموز والشباب. الرموز ينقسمون من حيث علمهم بالفجوة، التحدي الأول اللي هو من حيث علمهم بالفجوة الموجودة بينهم وبين الشباب الأجيال، إلى ثلاثة أقسام: إما أنهم لا يعلمون، أو يعلمون ولا يريدون الاعتراف، أو يعلمون ويريدون الاعتراف. أما من لم يعلم إلى الآن بوجود الفجوة فهذا غالبا لا أمل فيه. يعني إذا كان هذا يعني من أبرز صور التحدي، بالعكس حتى ما قلنا قبل شيء في ناس يحللوا الأشياء الظاهرة فقط، هذه من الأشياء الظاهرة اللي تبي تقول إيش في علامات موجودة الآن، تقول لك والله فجوة بين مثلا المشايخ وبين الشباب، هذا الشيء واضح يعني. طب إيش تأثيرات الفجوة هذه كذا، هذا شيء آخر. المهم الآن اللي ما يدرك منهم حجم الفجوة هذه مشكلة كبيرة جدا، وغالبا يكون ميؤوس منه. اللي يدرك وما يريد الاعتراف معناه ما يريد التغيير أو لن يغير شيئا حقيقيا، وبالتالي أيضا يكون شبه ميؤوس منه. اللي يدرك ويعترف بهذا، هنا هؤلاء في برأيي في مرحلة حرجة جدا تحدد مصيرهم المتعلق بالأمة الإسلامية ومشاريعها. يعني إما أن يدركوا، إما أن يسيروا على ضوء إدراكهم واعترافهم بإحداث تغيير حقيقي ولكنه متزن، وليس تغيير ولا ما تكون القضية هي مغناطيس مع الجماهير. واضح؟ فيفلحوا وينجحوا ويكون لهم أثر، أو أنهم يعني يعرف ويعترف ولكنه مو مستعد يسوي شيء. هذا التحدي الأول الآن فقط اللي يواجه الرجال السابقة. التحدي الثاني هو الإحباط. الإحباط، تحدي الإحباط. تحدي الإحباط برأيكم يؤثر على القسمين من الشريحة الأولى ولا على قسم؟ القسمين يؤثر على القسمين بشكل كبير جدا. يؤثر على الرموز، وتأثيره على الشباب ربما أكبر، لأن الرموز إمكانية تغيرهم السلبي بسبب الإحباط ضعيفة. إنه عمره 50 55 60، عاش كل عمره في العلم والدعوة والمشاريع الإسلامية، فهو يعني زي ما تقول ثبت قدميه بمثبتات كثيرة، هو مو مستعد إنه هو يعني غاية ما يمكن أن يحدث أن يكون سلبيا فقط، يكون سلبيا يعني خلاص يتوقف عن. واضح؟ لكن تأثيره على الشباب أصحاب التجارب السابقة اللي هم ربما كان كثير منهم أكثر بذلا من الرموز، أكثر بذلا، اللي هم اللي قامت على أكتافهم كثير من المشاريع، وهم الذين بحرارة الشباب عاشوا الآمال ثم أحبطت آمالهم لتحديات كثيرة موجودة في الواقع الخارجي. فهؤلاء تحدي الإحباط عليهم أكبر من الرموز، وإن كان التحدي يشمل الاثنين. لكن هؤلاء لديهم من الضمانات ما يجعل هناك حدودا لأثر الإحباط عليهم. ليش؟ هذول عاشوا كمان 10 سنوات 12 سنة 15 سنة في يعني حتى كثير منهم عاش حلاوة الإيمان وجرب الاعتكاف والقيام الليل وبعض البرامج الجميلة و... فهؤلاء غالبا ما تجدهم مثلا مع تحدي الإحباط ما تجدهم مثلا يدعون للانحلال الخلقي مثلا، يعني يصعب أن تجد واحد منهم يناصر قضية الشواذ مثلا، يندر أن تجد فيهم من يصل إلى الإلحاد. الإلحاد وين يكون؟ الشريحة الثانية، الشريحة الثانية وليس حتى في الشريحة الثالثة، الشريحة الثانية حجي لها بعد شوي. الشريحة الثانية هي المشكلة في هذه القضية، اللي هي ما تربت أصلا على عمق القيم، عمق ها كذا والجذور العميقة الممتدة الضاربة بأصولها إلى عمق مدرسة الإسلام بشكل عام. يعني فهؤلاء القسم الثاني من الشريحة الأولى، الإحباط إيش ممكن يؤدي فيهم؟ إحباط ممكن يؤدي فيهم إلى ترك العمل، خلاص هو يعني خلاص يعني خلاص، شكرا شكرا لكم على حسن تعاونكم معنا، الله يعطيكم العافية، ما نبغى شيء. ممكن يصير في تغيرات فكرية، تغيرات فكرية ها ايه تغيرات فكرية تصل الى انه مثلا ما بقول يصير ليبرالي، بس انه يعني ها ياخذ له ممكن يتأثر مثلا بمدرسة إنكار السنة، جيد، أفكار تصل إلى عمق الثوابت لكن ضمن مظلة الإسلام التي يعتقدها. فغالبا هذه الشريحة ما يلحدون. ممكن يتأثر منهم، طبعا نتكلم عن جنسين ها، ممكن يتأثر منهم خاصة النساء بالأفكار النسوية، أفكار النسوية تحت مظلة التأويل الإسلامي، واضح؟ لذلك تجد منهم الآن رموز يقول لك وفعلت عائشة وقالت ها والنساء والنساء في الصدر الأول وما أدري إيش وكذا، ليه ولا تزال محجبة؟ يعني شفت هذه الشريحة ترى قلة أن تخلع الحجاب منهم واحدة اسم الأول، لكن الشريحة الثانية موجود عادي، موجود خلع الحجاب بشكل كبير، بس قلة أن تجد واحدة إسلامية عمرها 35 37 ومن عمرها 17 وهي في هذا بعدين تخلع الحجاب. ما أقول ما في أو مستحيل، بس أقول يندر. واضح؟ قضية الشذوذ لأنها مصادمة لأصول القيم صعب تجد أن يدافع عنها. قضية النسوية لأنها فكرية وإن كان لها آثار عملية ولكن فكرية منزعها الأساس الفكري فما في مشكلة. واضح؟ فالتحدي يواجه هذه القسم من الشريحة الأولى، يواجههم من هذه الناحية، الإحباط المؤدي إلى اهتزاز بعض الثوابت والأفكار وقابلية التأثر بأفكار أخرى. ولأن البناء السابق في كثير من الشرائح والمشاريع كان ضعيفا حتى لهؤلاء اللي أعمارهم 30 و35، فضمانة الثبات الصحيح على العلم الصحيح وعلى الاعتقاد الصحيح ضعيفة. يعني هو ممكن يتمسك بالاسم العام للإسلام، جيد، الاسم العام اللي غير محدد بما حدده النبي صلى الله عليه وسلم. ما نتكلم عن محددات أحزاب ولا التيارات أو محددات ضيق، هذا شيء ما أتكلم عنه. أنا أتكلم عن إنه برضو ما ندخل في قضية جدلية إسلامي ومسلم وما أدري إيش وش عارف شغلة أخرى يعني، لكن إحنا نتكلم عن إنه هو سيتمسك بما يعلمه من اسم الإسلام العام، وأما تفاصيله فربما يحصل إشكال عنده فيها. هذه الشريحة بقسميها ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى رؤية نماذج عملية جديدة ناجحة. آخر شيء يكون عند هذه النماذج هو الشعارات. آخر شيء يكون عنده هو الشعارات. إنما على أرض الواقع تحدث النجاحات الحقيقية التي تحدث أملا من الناحية العملية. ليش الشعارات ما تؤثر؟ لأنهم جربوا الشعارات إلى النخاع. واضح؟ خلاص كفى ادعاءات ودعاوى وشعارات. فهؤلاء إذا وجدوا مثل هذه النماذج أو هم استحدثوا نماذج جديدة تظل مرتبطة بمنهج الإسلام الصحيح مشكات النبوة، فهذا هو المرشح لأن يكون إعادة ضخ الدماء في الأوردة. الشريحة الثانية، احنا ذكرنا تحديين للشريحة الأولى قابلة للزيادة، قابلة للزيادة. انا دعونا نذكر تحدي وكان هو ترى داخل في الأول، لكن دعونا نذكره كتحدي ثالث اللي هو تحدي الأدوات التأثيرية. تحدي الأدوات التأثيرية ممكن خلينا نقول أحسن عشان تصير أعم، تحدي المنطق التأثيري والأدوات التأثيرية. هذا جزء ترى من الفجوة اللي موجودة اللي ذكرتها التحدي الأول. تحدي المنطق التأثيري والفجوات التأثيرية والأدوات التأثيرية أنه ترى تغيرت أشياء كثير سواء في الأجيال المتلقية أو في طبيعة التأثير فيها أو في منصات الوصول إليها. ها؟ عقلية الجيل الجديد تختلف بصور كثيرة عن السابق. في شيء آخر اللي هو الأرضية المشتركة. سابقا الجيل اللي من الجيل من هذه الشريحة اللي تكلم عنها، الشريحة أقصد الخاصة الإسلامية أو يعني إيش المهتمة، خلينا نقول عشان نخرج من جدل الإسلامي، الشريحة المهتمة. سابقا الشريحة الدنيا منها في عمرا الجيل الصاعد ترى يتربى على السيرة النبوية في المدارس والحلقات والمعاهد والمحاضن والمعلومات الثقافية الإسلامية الأولى، ويعني في أشياء مشتركة وهي مثلا العلم الشرعي له قيمته المدري إيه، فاهم؟ في مسلمات. فأنت لما يجي في تماس بين الشريحة الجيل الجديد والجيل القديم في مشتركات، وبالتالي الأدوات التأثيرية سهلة، يعني فقط تحتاج إلى يعني منابر معينة. بينما الآن حتى الأرضيات الثقافية الأولى هذه فيها إشكال، فيها إشكال. أنت ممكن تتفاجأ أنه في ناس ما تعرف أنه مثلا أنه مين هو، يعني إيش قيمة عمر بن الخطاب؟ ترى هو صح اللي أعرفه انه كان واحد من الصحابة الكبار ومن الخلفاء الراشدين. طيب ايش سوى؟ ايش قيمته؟ ايش مكانته؟ ايش منزلته؟ ايش تأثيره في الاسلام؟ طيب الأئمة الأربعة شو اسمه، الشافعي وابو حنيفة هذاك الحنبلي تمام الحنبلي ها، ومين المالكي مالك اسمه صح، انس بن مالك تمام. إيه بس ليش أربعة؟ طيب مذاهب، طب ايش هي، ايش فكرتها، ايش مضمون، تمام. فلما يجي واحد من الرموز يدرس الفقه على المذهب الشافعي، انت فاهم ايش معنى هذا، ايش دلالته، هذا ما في، فهمت الفكره؟ ايه طيب ايش قيمه الشافعي في السياق الاسلامي في التاريخ، ما معنى كونه مؤسسا لأصول الفقه، يعني إيش، ما الذي يدل عليه هذا المعنى؟ واضح؟ هذا كله مفقود. وبالتالي من التحديات الكبرى لدى الجيل السابق أو الأجيال السابقة هي أولا تحدي إدراك هذا المنطق المفقود، ثانيا تحدي التفاعل مع القدرة على التعامل معه، تحدي القدرة على التعامل معه. طيب الآن هذه ثلاث تحديات متعلقة بالشريحة الأولى. الشريحة الثانية هي الشريحة اللي الله يعينهم ويربط على قلوبهم ويسددهم. هذه الشريحة أمامها تحديات كبيرة جدا، وفيها يمين ويسار، فيها أطراف، يعني شريحة ذات تموجات كمية، يعني عارف يعني عجيبة في أطيافها واختلافها، وهي شريحة تمر بتحديات أو تواجه تحديات متعددة. التحدي الأول هو تحدي اضطراب البوصلة، تحدي اضطراب البوصلة. إلى أين؟ إلى أين؟ أين الوجهة؟ أين ينبغي أن تضع نفسك؟ هذه البرامج ولا هذه المشاريع ولا شيء صح؟ أنتم مين وإحنا مين وكيف وليش وعشان إيش؟ ليش إحنا كذا سايرين وليش في هذه المشاكل وليش؟ واضح الفكرة؟ اللي هم حاسين بالمشاكل، حاسين، وهذا راح يكون من أكبر الفروق بينه وبين الجيل اللي بعده، الشريحة اللي بعده. الشريحة اللي بعده مو حاسين أصلاً، مو يعني فاهم إنه عارف داخل. شفتوا شو اسمه الأم لما تروح الزواج وتأخذ معها ولد أبو 4 سنوات 5 سنوات يجي يركض بين الطاولات ومدري إيش، ويلعب مع هذه ويطلع مع هذه ويشرب، أهم شيء يلقى عصير التوت ولا فراولة اللي يحبه يشربه ويكب هنا ويمشي، وبعدين خلص الزواج يروح يطلع ويطلع ينام في السيارة، ينام في السيارة. لا، الأم جاية مدركة زواج مين وإنه في واجبات معينة لازم تنتبه لمدري مين ومين جاء ومين حضر ومدري إيش آخره. الشريحة اللي في النص هذه مدركة إنه في مشاكل وتحديات وما يعرفوا إيش يسووا، يعني تلقى هذا التحدي الأول. التحدي الثاني هو تحدي اختلاف التوجهات والمدارس، وهذا ممكن إحنا نقول إنه يعني هو ممكن يكون مقدمة لما قبله، مقدمة للتحدي السابق. التحدي السابق اللي هو إيش؟ اضطراب البوصلة. هذا التحدي اللي هو اختلاف المدارس والتوجهات والاتجاهات، هذا قد يكون هو سبب لإيش؟ اضطراب البوصلة. انه في مدارس كثير وفي اتجاهات كثير. ليه بس اعطيني الدفتر شوي، اعطيني الدفتر شوي. طيب ف ايش كنت اقول انا اخر شيء؟
اتجاهات كثيره.
ها؟
اتجاهات كثيره.
تحدي الاتجاهات الكثيره. كمل اكتب، اكتب انت عشان كمل اكتب عنه شويه. فتحدي الاتجاهات الكثيره هو طبعا الاتجاهات الكثيره، ترى ما اتكلم بس عن الاتجاهات اللي هي يعني داخل الصف الإسلامي، لا، اتجاهات الكثيرة اللي هي اتجاهات حتى على المستوى غير الإسلامي، تمام؟ يعني هو يواجه تحدي إنه هل يكون علماني جيد سواء بمظلة إسلامية أو بغير مظلة إسلامية، هذا كله يعني وارد عنده. كثرة الشعارات التي تطلقها الاتجاهات، كثرة البرامج، ما أتكلم بس البرامج العلمية والشرعية وتنوعها، يعني ما أتكلم عن مثلا أنه والله في برنامج صناعة المحاور وبرنامج زاد وبرنامج مساق وبرنامج ما شاء الله برامج الآن كثيرة بناء منها شيء، هذا التحدي يشغل طائفة منهم، لكن في تحدي أكبر من كذا، اختلاف المدارس والتوجهات والمناهج. عموما هذا التحدي الثاني. التحدي الثالث هو تحدي صعوبات الحياة، تحدي صعوبات الحياة. هذه الشريحة صعوبات الحياة تؤثر في مصيرها، حتى أحيانا تؤثر في اختياراتها الفكرية، حتى أحيانا تؤثر في اختياراتها الفكرية. إنه يعني جيل ما هو شريحة ما هي متعودة على صعوبات الحياة كثيرا، ما هي متعودة على يعني مو مثل الجيل السابق. الجيل السابق كابد في الحياة وصار له أشياء وخلنا نقول رسخت في الأرض من ناحية مهارات معينة، من ناحية قدرة على التعامل مع الناس واختلافاتهم، قدرة على التكيف مع الظروف والأحوال، ها يبقى استثناءات، لكن بشكل عام يمتلك. الشريحة الجديدة هذه هي شريحة بدأت تواجه صعوبات الحياة، وكانت صعوبات شديدة جدا شديدة جدا، ولكن ما أحسنوا أو خلينا نقول لا يزالون في غمرة التعامل معها على المستوى الوظيفي، على المستوى الوظيفي، على المستوى الزواج. احنا نتكلم عن التحدي الثالث اللي واجهت الشريحة، ها تحدي صعوبات الحياة، تحدي صعوبات الحياة زي ما قلت لك، الزواج، الوظيفة. قد تقول طيب هذا تحدي لكل الأجيال، لا، لهذه الشريحة تحديدا هو من أكبر العوائق، من أكبر العوائق. أحيانا يتم تبني خيارات فكرية معينة لأنه فيها فلوس أكثر، مو لأنه هو ذمته رخيصة، لأنه هو ما عنده شيء ومو عارف إيش الصح، فضمن تأثير مالي معين هو يتخذ هذا الخيار. واضح الفكرة؟ يتخذ هذا الخيار. فيعني هذا واحد من التحديات الكبيرة على الشريحة الثانية اللي هي شريحة الجيل العائر. إيش في تحدي رابع برأيكم؟ احنا قلنا الإحباط بالنسبة للشريحة الأولى. هذه الشريحة ما بسميه إحباط، هو فيه من نوع من الإحباط، بس مو إحباط بقدر ما هو فقدان أمل، يعني فقدان رؤية وفقدان أمل، فقدان يعني هل في فجر، هل في شيء يبشر؟ احنا وين يعني؟ حتى على مستقبل الشخصي انا ماني عارف انا وين رايح، انا وين جاي، هل حعيش ولا حموت، هل حتلفحني واحدة من رياح الحروب اللي سايرة في المنطقة، ولا يا جماعة انا ابغى اعيش يا جماعة. واضح الفكرة؟ هذا التحدي موجود عند هذه الشريحة اكثر، عند هذه الشريحة اكثر. فزي ما قلت لك ما نبي نسميه احباط لانه ما عاشوا تجارب عميقة، عاشوا تجارب خفيفة، لكن نسميه فقدان أمل، فقدان أمل، فقدان رؤية، فقدان طموح، فقدان. فتلقاه زي ما قلت يكابد في صعوبات الحياة، ويكابد يكابد يكابد، وبعدين يعني هل أنا جالس أسوي صح؟ طب ليش أنا مهتم بالدنيا وماني مهتم بديني أكثر؟ طيب هل صح إن أنا لازم استغرق كل وقت الان في الجامعه واتفوق بعدين اشوف ابحث عن اكثر وظيفه طيب بس انا ماني مخلوق عشان بس اكون في وظيفه كويسه، طيب بس برضو الحياه صعبه والاسلام امرك بالتوازن، طيب فاهم الاسئله هذه؟ هذه الاسئله ترى مو هي الاسئله اللي تشغل الجيل السابق، ما تشغل الجيل السابق الان. نعم يواجهون تحديات حياه تمام، الكل يواجه، بس ما هي الاسئله اللي هي اللي جالسه تعركهم عرك. هذا الشريحة الثانية هي اللي معروكة عرك تحت إيش؟ تحت وطأتها. هذه الآن كم تحدي؟ 4 تحديات. طيب هذا الجيل مع الأسف تغره الشعارات بخلاف الجيل السابق. الجيل السابق قلنا أبعد شيء عن التأثير فيه هو الشعارات، لا تعطيني شعارات الله يرحم أبوك. هذه الشريحة لا، ممكن تتأثر بالشعارات، ممكن تتأثر بالشعارات، ممكن عدد متابعين يؤثر في طريقة تعاملها مع أشخاص أو قبولها لمعلومات، شعار. ممكن تنوع تخصصات ملقي أو أستاذ معين، مرة يتكلم في الفلسفة، مرة يتكلم في السياسة، مرة يتكلم في المنطق، مرة يتكلم في الدين، مرة ينقد التيارات، مرة ينقد مدري إيش. هذا بغض النظر هل معلومات متينة، هل هي قوية، هل هي بس هو شعارات. لما طلعت موجة عدنان إبراهيم أكثر من تأثر فيه هذه الشريحة اللي في النص، أكثر شريحة. الشريحة الجيل السابق ممكن يتأثر ترى بعض الأشياء إذا تأثر صح، بس هو ترى أي واحد ترى يمتلك قدرة علمية حقيقية، ما أتكلم عن تخصص بس منهجية علمية، ترى يعرف أنه اللي كان شعارات عدنان إبراهيم يعرف أنها ترى كانت شيء فارغ، يعني فارغ، يعني هو كان أصوات بأداء معلومات متفرقة لكن حقيقة ما فيها عمق. أنا سريعا بس أذكر مرة واحدة من المرات لما أتكلم عن سن عائشة عند الزواج كان يتكلم عن أنه أقوى حديث في سن عائشة عند الزواج هو حديث البخاري ومسلم، أنه عائشة تتكلم عن نفسها رضي الله تعالى عنها، فهو كان يقول أنه هذا الحديث اللي كل الناس يأخذ به ترى هذا الحديث ما رواه في البخاري ومسلم إلا هشام بن عروة بن الزبير، ولم يرويه عن هشام إلا الرواة الكوفيون من أهل الكوفة، والرواية الكوفيين عن هشام بن عروة ضعيفة. جيد، إذن هي مقدمة من ثلاثة أجزاء، لم يروه إلا هشام، لم يروه عن هشام إلا الكوفيون، رواية الكوفيين عن هشام ضعيفة، إذن الحديث ضعيف. طيب أنا ما أقول لك يعني رحت أتتبع وراه في الكتب البعيدة، في صحيح مسلم ولا سويت شيء، يعني رحت فتحت صحيح مسلم أشوف الحديث، وجدت إنه الحديث في صحيح مسلم موجود من غير طريق هشام بن عروة، من غير طريق هشام بن عروة أصلاً، معلومة بسيطة أبجدية هو كان يقولها عارف، بس أكثر من كان يشاهد كان يقول أوه عجيب، كنا نحسب إنه صحيح. لا يا حبيبي، ترى الإشكال إنه أنت ما عندك الأدوات اللي تنقد فيها، بس هذه الفكرة. لذا شحرور مين اللي تأثر فيه؟ يعني هل مر بك رمز من الرموز العلمية السابقة قال أنا أغير؟ واضح أنه في سخافة، يعني حقيقة في سخافة، في مسخر. والفجر وليال عشر، الفجر الانفجار الكوني، ليال عشر مرحلة الظلام الكوني، إيش المسخر هذا؟ من جد إيش المسخر؟ لغويا، منهجيا، شرعيا، أشياء كثير يعني عارف. لكن هذه الشريحة، شريحة الجيل العائر، تؤثر فيها مثل هذه الشعارات. واحدة من الشعارات الأساسية التي تؤثر فيها هي شعار نقد ما كان موجودا سابقا في الناحية الإسلامية. كان في مدريش ومدريش ومدريش، نحن عشنا مرحلة انغلاق شديدة ونحن نريد أن يعني نفتح الآفاق. تمام، ترى اتفق أنه كان في إشكالات. الفرق بيني وبينك أنه أنا ما غرني هذا الكلام، ما غرني هذا الكلام، أعطني مضمون، أعطني مضمون. ترى إذا كنت أنت متمسك بالقرآن، تمام، ترى بنفس هذه الكليشة في ملحدين يقولوا كنا مغترين بالقرآن واكتشفنا أنه باطل، فإذا بتمشي بهذا الكليشة ترى القرآن كمان حتدخله في القضية، واضح؟ فهي الفكرة أنه لا تقول ترفع في وجهي لافتة. فهذه من التحديات الكبيرة اللي تواجههم لضعف القاعدة المعرفية. بالمناسبة المتميز منهم معرفيا بناؤه أفقي، أفقي وليس عمودي. أفقي اللي هو قرأ 35 رواية، 46 كتاب تاريخي، 15 كتاب سياسي. طبعا هذا أرقام مبالغ فيها جدا، يعني إلا في الروايات ممكن يكون، بس فعليا ما يكون بهذه الأرقام، يعني يعني 15 كتاب سياسي ما يكون بهذا الرقم، بس ماشي تمام. أقل شيء يكون قرأ فيه العلوم الشرعية، أقل شيء يكون قرأ فيه. وأحيانا طبعا أتكلم مو عن الجميع، فاهم، أتكلم عن الجزء هذا منهم اللي هو عايش في إشكالية النقد التراث وما إلى ذلك. المهم هذا التحدي من أبرز التحديات اللي تواجه هذه الشريحة. إيش اللي ممكن يؤثر فيها إيجابا، أو إيش المطلوب تجاه هذه الشريحة اللي ممكن يأثر فيها إيجابا؟ هو وجود حالة صحيحة ذات قوة في التأثير مبهرة، يعني نموذج خلنا نقول طالب العلم المتمكن فكريا متمكن، عنده وعي واقعي، قادر على نقاش قضايا في مختلف، إذا طلع في استضافة في بودكاستات مختلفة يقدر يناقش مختلف القضايا، شيء يعرف لغة الجمهور، يقدر يتكلم، يحس لما يتابعوه هم يتابعوا واحد فاهم ويتكلم عني أنا، ما يتكلم عن أجيال سابقة أو بعيدة. واضح الفكرة؟ فوجود مثل هذه الحالة اللي هي ما بقولنا تحمل لافتات، بس على الأقل فيها إبهار، يعني هذه الشريحة ما يصلح لها الأسلوب التقليدي في الدروس، ما يصلح لها، لأنه حتى لو كان الكلام اللي يقوله حق، هذه الصورة النمطية مربوطة عنده بشيء قديم. هو بشكل عام أغلب هذه الشريحة هي رافضة لما كان موجودا سابقا ضمن الإطار الإسلامي، مو رفض للإسلام، ها؟ بس الشيء اللي كان موجود، مراكز الاهتمام اللي كانت موجودة، خلاص الأساليب. لذلك آخر أسلوب ممكن أثر فيهم الأسلوب الوعظي التقليدي، عارف اللي هو مثلا خرج أحد الشباب في سيارة من السيارات فحصل عليه حادث عظيم فأخذ يغني قبل الموت، تمام؟ هذا الأسلوب آخر أسلوب ممكن يأثر على هذه الشريحة، مو الوعظ ما يأثر، الأسلوب الوعظي، تمام؟ هنا تجي يا محمد، هنا تجي إشكالية، إيش إشكالية ردات الفعل غير الصحيحة. وإحنا قلنا في الشريحة الأولى منطق التأثير فقدانه، في ناس منهم من الشريحة السابقة بدأوا ينتبهوا لهذا، فصار يقول لك نحن لا نحتاج إلى الوعظ، نحن لا نحتاج، الجيل الجديد يرفض الوعظ، إيه وتلغي الوعظ من قام. طب الوعظ ترى مركزي في الإسلام، مركزي. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، قال ابن مسعود لم يكن بين إسلامنا وبين أن وعظنا الله بهذه الآيات إلا 4 أو 5 سنين، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. القرآن فيه سياط وعظ، وفيه ذكر عن النار وأهوالها وعذابها، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وفيه التبشير بالجنة ونعيمها وخيراتها، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق، وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إلى آخره. لكن الأسلوب، وحتى ليس فقط الأسلوب، بعض المضامين الوعظية ما هي صالح، بعض المضامين الوعظية، أما المضامين الوعظية أصلا كانت غلط، بعضها كان غلط، أحيانا كانت تضخم بعض القضايا في المضمون الوعظي، ما كان ينبغي أن يضخم، ما كان ينبغي أن يضخم. بس مو الحل أنك تلغي الوعظ. وهنا يجي قضية قد إيش الإنسان عنده اتزان علمي ومعرفي ومنهجي، قد إيش هو متضلع من العلوم المرتبطة بالوحي، حتى يكون الوحي هو الميزان، ميراث النبوة هو الميزان الذي يضبط عليه بوصلته. هذه الشريحة إذن تحتاج إلى نماذج علمية ومعرفية وفكرية متمكنة قوية، قادرة على الإبهار، قادرة على الإبهار، متنوعة الاهتمامات. فإن كانت هذه النماذج مجرد شعارات ستؤثر، ولكن تؤثر على فساد. وإن كانت لا، بحقيقتها بحقيقتها المرتبطة بميراث النبوة، فسيكون تأثيرها حسنا. واحد من كم تحدي ذكرنا؟ 4 تحديات. التحدي الخامس اللي يواجه هذه الشريحة هو تحدي وهم المعرفة، تحدي وهم المعرفة. أنا بحثت في ويكيبيديا عن الموضوع هذا، وبحثت في، قرأت 3 مقالات في جوجل، وسألت كذا واحد من المهتمين، وقرأت كتابين في الموضوع. إيه فكان ماذا؟ فكان ماذا؟ وهم المعرفة، وهم المعرفة، التوهم أنني أعرف. وهذا كله راجع إلى أن المعرفة أفقية وليست عمودية منهجية. لذلك من أعظم الإحسان إلى هذا الجيل، الجيل اللي في الوسط، هذا الشريحة اللي قلنا الجامعية إلى 27 28 29، أعظم من أعظم الإحسان لهذا الجيل إعطاؤه المنهجيات المعرفية العميقة التي تضبط له بقية العلوم. تذكر إحنا قلنا في معرفة أفقية ومعرفة عمودية، المعرفة العمودية تضبط المعرفة الأفقية، ها؟ المعرفة الأفقية ما تضبط العمودية لكنها تغذيها. الجيل هذا لا يحتاج إلى معرفة أفقية، يحتاج إلى معرفة عمودية. الأفقية جاية أمرها سهل، المعايير المنهجيات. لذلك العمل، شوف أنا أدعو بصراحة اللي مثلك يا محمد، ها، اللي هم من هذه الشريحة من هذا الجيل وعاشوا ربما جزء من هذا الاضطراب المعرفي ثم ذاقوا حلاوة الانضباط المعرفي والمنهجيات، انه ينقل التجربة من هذه الزاوية. يعني قد ايش الواحد يكون في نعيم حقيقي من جهة انه هو فاهم ايش يبغى وعارف ايش بيتعلم والامور عنده واضحة، مو واضحة باختزال او ببساطة او بسطحية او بدغمائية، لا لا لا، واضحة واضحة تماما، عارف الخارطات المعرفية اللي يمشي فيها مدري ايه كذا، ويحس انه هو الكتاب اللي قرأه قبل 5 أشهر او سنة والكتاب اللي يقرأه الآن وبعد سنة هو جالس يصب في رافد معين سيؤدي الى نهر معين، فاهم الفكرة؟ قد ايش في هذا من الراحة النفسية؟ شيء كبير، شيء كبير جدا، بخلاف ما انك انت عارف ما انت عارف فين ايش اللي صاير. قائمه الكتب في المكتبه لديك كونتها بناء على توصيات المشاهير في شبكات التواصل، هذا تخصصه مدري ايه، حتى متخصص احيانا عن اهتمامات، فتلقى المكتبه ابو الخلط، 5 روايات كل واحده منها واحده مشرقه واحده مغربه واحده كويسه واحده مو كويسه، تلقى ديوان جلال الرومي على جنبه كتاب لابن تيمية، ما تدري هم كيف جو جنب بعض، فاهم؟ يعني خلط مع بعض كل. فهذا يعني هذا الجيل يمر بهذا التحدي بشكل، زي ما قلت إنه هو في أطراف هذه الشريحة قابلة لأن يسقط أناس منها في الإلحاد، قابل أن يسقط أناس منها في الشذوذ أو في الدفاع عن الشذوذ، ليس بالضرورة كممارسة بس كدفاع فكري. مقدار القيم الضامنة المحيطة بهم ليست قوية، يعني ما لحق تغرس وتثبت بجذور قوية. لكن أنت شوف الشريحة زي ما قلتك، الكل يمر بإحباط أو تحديات أو فقدان أمل، لكن انظر نسبة الملحدين في الشباب اللي من الأجيال السابقة اللي أعمارهم 35 36 37، الشباب اللي لهم تجارب إسلامية، وبين الشباب اللي عمارهم 24 25، حتى لو دخلوا في بعض التجارب، واضح النسبة؟ نسبة متفاوتة جدا جدا جدا. إذا كان في الشريحة السابقة في القسم الثاني هم الشباب، تلقى النسويات يدافعوا النسوية بشكل كبير ومحجبات، وبالمناسبة تلقاهم يدافعوا عن النسوية وهم فاهمين إيش هي النسوية بس ما هم فاهمين شو هو الإسلام الحقيقي في هذه النقطة. هذا في الجيل السابق. العائر لا، تلقاه غير محجبة وتدافع عن النسوية وهي ما عارفة النسوية أصلا، يعني ممكن تتبنى خيار خلينا نقول علماني صريح تماما وهي تحسب أنه النسوية اللي ما تتعارض مع الإسلام، تمام، وهي مو فاهمة أنه هذا، فاهم؟ فتلقى خلط عجيب جدا جدا. أو تلقى مثلا طريقة اللبس غريبة، يعني ممكن تكون لابس حجاب بس أنت تستغرب كيف الحجاب راكب على هذه البدلة الضيقة جدا، في شيء غلط في المعادلة. اللي من الجيل السابق تلقاها أكثر حشمة، أنا ما أتكلم حتى عن الكبيرات الآن، لا أتكلم عن ثلاثينات، فيعني هذه من ضمن المشكلة. طبعا في نفس الوقت اللي منهم يهديه الله سبحانه وتعالى إلى استقامة الصحيحة والعمل الصالح والتزكية الإيمانية الحقيقية وأن يتعلق بالله سبحانه وتعالى تعلق حقيقيا وأن يهدى للعلم النافع والمنهجيات الصحيحة، فلديهم مؤهلات أو إمكانات وظروف ربما تزيد على الإمكانات الموجودة سابقا. الإمكان الداخلي أكثر من الإمكان الخارجي. نجي للشريحة الأخيرة اللي أنا قبل كذا تكلمت أنا في هذا السياق، في هذا السياق تحديدا، ولا هم فيهم خير كثير؟ ليش ريحة حي الله؟ اللي ما هو حاسس بإحباط ولا حاسس بتحديات الحياة إلا لما يصير قدك شوية كده 19 ها يبدأ يحسها. بس شوف لما كنت 14-15 الدنيا حلوة وماشية تمام. إيش صار قبل، ما بقول لك قبل 30 سنة في العالم الإسلامي، لا، إيش صار قبل 12 سنة؟ ما صار شيء. هو تلقاه مهجر ومشرد، ها أحيانا مثلا تلقاه مثلا من سوريا قصف بيتهم وخرج ومدري إيش وهجروا وأمه وأبوه تبهدلوا من بلد البلد ومدري إيش. هو ما هو داري، ما هو داري إيش اللي صاير، ها ما هو يعني. وتلقى حتى أحيانا لغته العربية ضعيفة إذا نشأ في بلد تعرف، كثير منهم الآن في أوروبا مثلا، تلقى حتى علاقته باللغة العربية اللي هي الجسر الأساسي لعلاقته بالقرآن والعلوم الإسلامية ضعيف. فهذه الشريحة هي شريحة على قد ما في هذا الجهل أو عدم الإدراك من سلبية، على قد ما في من فرصة صالحة لحسن الغرس. حسن الغرس أصعب شريحة أنك تغرس فيها الأمل هي الشريحة السابقة. أصعب شريحة تغرس فيها الأمل والتفاؤل هي الشريحة السابقة. يعني شفت اللي لو تعطيه من هنا إلين بكرة أشياء تقول بلى إن شاء الله هناك أمل، الله يجزيك الخير، الله يعطيني يعني أكثر شيء الله يعطيني زي تفاؤلك، ها الله يعطيني زي تفاؤلك يعني، هذه إذا مرة يعني. بس فعلا في إحماس. لا، الجيل الجديد ما عنده مشكلة تبغى أمل، ما عنده مشكلة، ما في مشكلة. إيش فين حدود الأمل؟ سقف عرش الرحمن، ما في مشكلة، تمام، ما هو محمل بأي أعباء ولا هو يعرف، فاهم؟ بالمناسبة ترى خطورة الإلحاد على الشريحة الوسطية أكثر من الجيل الصاعد، مع أنه الجيل الصاعد هو الأكثر تماسا مع شبكات التواصل، ما انشغل بالجامعة ولا بالوظيفة لسه، بس مع ذلك احتكاكه الحقيقي الجيل الصاعد هو بالألعاب الإلكترونية، يكاد يكون فقط، يكاد يكون فقط، جيد؟ وبالتالي ترى ما في مشكلة كبيرة يعني، ما في يعني ما في تحدي مثلا تحديات فكرية، لا يمكن حتى لو كان في مضامين فكرية في شبكة في الألعاب الإلكترونية كما ينتبه لها أصلا، صح إنه يصير فيها مع نوع تطبيع حتى لو بالصورة، لكن ما هو التأثير العميق. ولذلك هذا الشريح هو الشريحة، هذه الشريحة هي الميدان الحقيقي الذي يجب أن تبذل فيه الأوقات. لكن الإشكال الكبير يا محمد لما تيجي تصب في هذا الجديد، الجيل الجديد، كل أخطائك السابقة ما استفدنا شيء، ها كل إشكالاتك اللي كانت موجودة سابقا تيجي تصبها صب في الجيل الجديد، لا مشكلة. يعني هذا عرض سريع، أنا كل شيء أشوف الوقت، شايف الحين 53 دقيقة فأنا كان ودي أنه يعني تكون أقل من كذا. هي تقول أنه ما وضعت أنا خارطة للحل لكن أشرت للحلول حتى ما يكون مجرد توصيف للواقع، مع أني أنا مؤمن أنه مجرد التصور لهذه الفكرة هو واحد من خطوات الحل، هذه خطوات الحل. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.